بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب السلام إلى من ليس عنده أصل عند حديث إسحاق. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لنا وشيخنا الحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجاد بهذا، وقال: فنسلكهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيد حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال بالحنطة والشعير والزبيب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، هو إسحاق بن شاهين الواسطي، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي بعد سنة 50 و200 وقد جاوز 100. وأخرج حديثه البخاري والنسائي أنه قال: حدثنا خالد بن عبد الله، هو الطحان الواسطي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 79 و100، وهي السنة التي توفي فيها مالك بن أنس وحماد بن زيد. وحديثه في الكتب الستة. قال عن الشيباني: هو أبو إسحاق الشيباني، تقدمت ترجمته في الحديث السابق. عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عبد الله بن الوليد هو العدني أبو محمد المكي، معروف بالعدني، قال في التقريب صدوق ربما أخطأ، وهو من كبار العاشرة، أخرج حديثه البخاري تعليقا كما في هذا الموضع، وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الذهبي في الكاشف عنه: شيخ. قال عن سفيان: هو الثوري. قال: حدثنا الشيباني، وقال: والزيد، يعني السلم يكون أيضا، تكون المعاملة بينهم وبين هؤلاء الأنباط من أهل الشام تكون في الشيء المكيل وفي الشيء الموزون أيضا، في الشيء المكيل كالحنطة والشعير، والموزون كالزيد. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي المتوفى سنة 88 و100 عن الشيباني، وقال: في الحنطة والشعير والزبيب، يعني في رواية والزبيب وفي رواية والزيد. وهذا ذكره البخاري رحمه الله، وهو تابع للحديث المتقدم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أنه قال: سمعت أبا المختاري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النقل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع النقل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل: إلى جانبه حتى يفرز. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله.
قال الإمام البخاري: حدثنا آدم، هو ابن أبي إياس العسقلاني، أصله من خراسان، ونشأ في بغداد، وانتقل إلى عسقلان، توفي سنة 21 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو مصطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100. قال: أخبرنا عمرو هو ابن مرة الكوفي الضرير من الطبقة الخامسة، توفي سنة 16 و100، وحديثه من كتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن عمرو بن مرة قال: ثقة يرى الإرجاء، أنه قال: سمعت أبا البختري الطائي. قال: سمعت أبا البختري الطائي. أبا البختري الطائي هو سعيد بن فيروز الكوفي، وهو ثقة ثبت، فيه تشيع قليل كثير الإرسال، هكذا قال في التقريب. من الطبقة الثالثة، توفي سنة 83، وحديثه في الكتب الستة. قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، عن السلم في النخل. يظهر أن أبا البختري رحمه الله يريد بسؤال ليس عن حكم السلم عموما، لأنه معلوم أنه مشروع. يظهر أنه يريد بسؤال السؤال عن السلم في نخل معين، في نخل معين، يعني في حائط معين. طيب، قد يقول قائل: ما علاقة هذا السؤال بأصل الترجمة؟ يعني الترجمة تقول السلم إلى من ليس عنده أصل. كأن البخاري يريد أن يقول والله أعلم أن السلم إلى من ليس عنده أصل لا بأس به، ومن باب أولى أن السلم إلى من عنده أصل يجوز، ولكن لا يجوز أن يكون السلم في حائط بعينه. يعني لو عنده أصل، ولكن لا يجوز أن يلزمني أو أن يلزمه بهذا الحائط، كما سيأتي. والبخاري رحمه الله سوف يترجم ترجمة جديدة على هذه المسألة، وهذه مسألة معروف الخلاف فيها. هي مسألتان: المسألة الأولى هذه، هل السلم يجوز في حائط بعينه، في بستان بعينه، في مزرعة بعينها، مزرعة فلان، أم لا؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: هل الأجل شرط في السلم أليس بشرط؟ يعني هل يجوز السلم الحال؟ هذه المسألة سوف تأتي إن شاء الله، تأتي إن شاء الله البحث فيها. لكن الآن نحن في المسألة الأولى، وهي مسألة السلم في حائط بعينه أو في نخل بعينه. فقال له ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ يعني الرجل لم يفهم ماذا يقصد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الكلمة يوزن. قال رجل إلى جانبه، يعني أراد أن يفسر كلامه، قال: حتى يحرز، يعني حتى يصلح يأكل. وقال معاذ بن معاذ العنبري البصري، وهو ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 96، وحديثه في الكتب الستة. قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. قال: حدثنا شعبة عن عمرو، قال: أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. يأتي هذا في البحث في الباب الذي بعده. يعني الآن هو يسأل عن شراء، أن شراء الرطب من حائط بعينه، هل يجوز السلم في حائط بعينه؟ فابن عباس قال له: لا، لا يجوز. ومفهوم كلام ابن عباس أنه يجوز إذا بدأ صلاحه. إذن كلام ابن عباس هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه: لا يجوز السلم في حائط بعينه. مفهومه: السلم جائز في حائط بعينه إذا بدأ صلاحه. إذن في منطوق وفي مفهوم. هل هذا المنطوق؟ ما فيه خلاف، لا خلاف فيه، لكن المفهوم هو الذي فيه خلاف. يعني هل يجوز السلم في حائط بعينه حتى ولو بدأ صلاحه؟ هذه هي المسألة التي تترجم لها البخاري بقوله: باب السلم في النخل. نعم، نسمع الأحاديث الواردة في الباب. صح شيء في الذمة، لكن إذا أصبح السلم في حائط بعينه يأتي البحث فيه، هل يجوز أو لا يجوز، ولماذا لا يجوز؟ يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورد نساء بنالز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن.
نعم، الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال:
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري المتوفى سنة 27 و200 أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال إلى آخر الحديث تقدم في الباب الذي قبله ولكن قالوا عن بيع الورق أي الفضة مساء أي تأخيرا بناجز أي بحاضر وهذه تقدمت معنا في أبواب الربا لا يجوز بيع الفضة بالفضة مع التأخير لا بد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل قال وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فأجابه بما تقدم ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار هو بن دار أبو بكر البصري قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر البصري أيضا المتوفى سنة 93 و100 قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال إلى آخر الحديث ثم قال ونهى عن الورق بالذهب أي الفضة بالذهب نساء تأخيرا بناجز أي بحاضر مؤخرا بحاضر في الجواب الأول قال وعن بيع الورق قد يكون في تقدير يعني وعن بيع الورق بالذهب كما تقدم معنا في أبواب الربا قال وسألت ابن عباس إلى آخره هذا الأثر الآن السلم في النخل والأثر هل فيه جواز السلم في حائط بعينه أو في نخل بعينه إذا بدأ صلاحه نسمع ماذا قال العيني بدر الدين العيني قال العيني رحمه الله استدل بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين ولكن بعد بدو صلاحه وهذا مذهب المالكية أيضا وهذا الاستدلال ضعيف يقول العيني وهذا الاستدلال ضعيف وقال ابن المنذر اتفق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر قلت القائل العيني وهو مذهب أصحابنا الحنفية أيضا والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هل لك هذا من اليهود وأسلم فيما بعد يقول هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال لا أبيعك من حائط مسمى يقول النبي لا أبيعك من حائط مسمى بل أبيعك أوسقا مسماتا إلى أجل مسمى هذا الحديث هو نص في هذه المسألة لا شك هذا الحديث في تخريج هنا مختصر هذا الحديث أخرجه ابن حبان برقم 88 و200 وأخرجه الحاكم أيضا في المجلد الثالث في المستدرك صفحة 400 إلى 500 والطبراني في الكبير برقم 47 و105 آلاف والبيهقي في المجلد السادس في صفحة 52 وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم برقم 79 و100 في قصة طويلة الحديث له قصة طويلة أن زيد بن سعنة هذا كان من أحبار اليهود وأنه يقول ظهرت لي كل دلائل النبوة أو قال علامة النبوة إلا علامتين يقول في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيده الجهل إلا حلما فذهب يختبر النبي عليه الصلاة والسلام قصة يعني جميلة كما يقول الحاكم في المستدرك يقول هذا من غرر الأحاديث والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا الحديث حسن مشهور حديث يقول حسن مشهور في دلائل النبوة وهو قصة هذه القصة أو هذا الحديث أخرجه هؤلاء من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده هذا إسناده وهذا الإسناد فيه علة حمزة بن يوسف مجهول يعني فيه جهالة ما وثقه إلا ابن حبان وأخرج له الحاكم وقال في التقريب مقبول. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم 81 و200 و2000. أخرجه ابن ماجه من طريق يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف إلى آخر الإسناد، ولكنه أخرجه مختصرا جدا، وليس فيه ذكر لزيد ابن سعنة، وإنما فيه فقط الشاهد، وفيه قوله صلى الله عليه وعلى وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى هذا الحديث في ترجمة زيد بن سعنة في الإصابة، وبعدما ذكر إسناد الحديث وخرجه قال ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، وقد صرح فيه الوليد بالتحديث، لأن البصيري في مصباح الزجاجة أعل الحديث بأن الوليد عن البصيري، لأن الحديث من أفراد ابن ماجه، ما أخرجه من أصحاب الكتب الستة لابن ماجه، لا ما خرجه أبو داود، هذا عند ابن ماجه. ولذلك حمزة بن يوسف في التقريب رمز له بقاف، يعني من رواة ابن ماجه. مر عليك يعني في البياقي أبو داود، طب انظر يمكن من طريق آخر جيد. فالبصيري يقول أعل الحديث بأنه في عنعنة الوليد، وهذه في الحقيقة ليست بعلة. لماذا؟ لأن الوليد صرح بالتحديث، يقول الحافظ هنا ورجال الإسناد موثقون وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد، وهذا أيضا ليس بصحيح، هذا توهم من الحافظ، لم الحديث ليس مداره على هذا، هذا متابع بن أبي السري تابعه غيره، بل في متابع عند ابن ماجه. يعني الحافظ يقول هنا في الإصابة ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد، علما بأن ابن ماجه أخرج الحديث من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا الوليد. إذن هذه العلة منتفية، إذن الحديث انحصرت علته فقط في من؟ في جهالة حمزة. الحافظ ابن حجر أعله بتفرد ابن أبي السري ليست بعلة توبع. البصيري أعله بعنعنة الوليد ليست بعلة صرح بالتحديث، إذن انحصرت في جهالة حمزة. الحديث يعني ليس بقوي، يعني الحديث في الأحكام، ولكن الحديث لا شك يعني فيه ضعف، ولذلك الألباني يضعفه وجماعة من العلماء المحدثين يضعفونه، لكن النظر يقوي أن يعني هذا الحديث النظر يقوي. لماذا؟ لأن أولا طبعا اتفاق أكثر العلماء على ما جاء في الحديث على أن السلام في حائط معين لا يجوز، أكثر العلماء على هذا. ثم النظر أيضا يقتضيه، لأن السلام في حائط معين فيه غرر، لأن هذا الحائط معرض للاحتراق، للغرق، للسرقة، للنهب، أليس كذلك؟ إذن أنا لا تلزموني بحائط معين، هذا غرر علي، الحائط هذا قد يصيبه شيء. ثم أيضا مسألة أخرى ذكرها العلماء في مسألة السلام في حائط معين، قالوا إن التعيين يعارض أو يناقض الدينية، يعني الدين، لأن فيه تضييقا للمجال، والدين يقتضي إيش؟ الذمة، والدين يقتضي السعة، الذمة واسعة جيد. فكون السلم يقوم على الذمة والدين ثم ينحصر في تعيين، هذا لا شك يعارض مقتضى يعني الدين الذي يقتضي إفساح المجال. فإذا مسألة شرعية أو جواز السلم في حائط معين أو في شيء معين لا شك أن هذا قول ضعيف، والله أعلم. ولو يعني والحديث يحتاج إلى إسناد أقوى من هذا، والله المستعان صحيح، لكن ما يلزم المسلم، نعم المسلم ما يلزم به جيد، هو لا يسأله كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، ما كنا نسأله، يعني أنت ما تسأل، هو يعطيك من مزرعة مزرعة جاره ومزرعة أخيه ثلاثة سنة. أي صحيح أنت عليك الآن يوفر لك الماء. أيوة يوفر لك الماء. هذا هو. نعم هذا هو. ولذلك لو أن الإنسان أسلم في حائط بعينه، عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس أفتوا بأن هذا لا يجوز، واحتجوا بأصل صحيح ثابت عن النبي. وما هو هذا الأصل؟ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح. أصل صحيح، ولكن هل هذا الأصل الصحيح الذي استدل به ابن عمر وابن عباس على منع السلم في حائط بعينه يقتضي جواز هذا السلم إذا بدأ صلاح الثمر؟ هذه المسألة التي فيها الخلاف، وهذه إنما تؤخذ من الحديث بالمفهوم، وهذا المفهوم يعارضه منطوق حديث عبد الله بن سلام وكذلك النظر الذي ذكرناه فيضعفه ويدفعه. والله أعلم في الحال يباع.
إذا كان كذلك ما كان يخاف ويخشى منهم من كثير.
أيوة بس الآن أصبحت المسألة ما هي سلام، أصبحت بيعا، لأن السلم في الحقيقة شيء، السلم يقوم على شيء في الذمة، موصوف في الذمة، هذا السلم. ولذلك مسألة التأجيل في السلم في الحال هذه يعني قول فيه نظر حقيقة يأتي البحث فيه. لكن السلم كل العلماء يقولون عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة. إيش معنى ذلك؟ ما يكون شيء معين، لا يكون شيئا معينا، يعني هذا المقصود. الله أعلم. فإذا كان شيئا معينا، إذا كان شيئا معينا كالنخل انتقل للبيع، صحيح كالنخل مثلا، فنحن نقول في هذه الحالة إذا النخل بدأ صلاحه جاز بيعه، وإذا لم يبدو صلاحه لم يجز بيعه، وخرج عن باب السلم. والله أعلم. العلة الربا ولا الجهالة؟ السلم تقول السلم في شبهة الربا ولا شبهة الجهالة؟ حدد لنا شبهة. طيب ما في ربا، لا ربا هنا. أي بس طبعا مع اتحاد إيش اختلف الجنس واختلفت العلة. جيد، اختلفت العلة. إذا اتفقت العلة لا يجوز التأخير، لكن اختلفت. الدراهم علتها الثمانية، والتمر علته الكيل والطعم إلى آخره. جيد. ولذلك تذكرت مسألة مهمة، العلماء يقولون إن السلم بينما يمنع بيعه نساء عن الأصناف التي لا يجوز فيها التأخير لا يجوز، حرام، لا يجوز السلم في الأصناف الربوية التي يمنع تداولها وبيعها مع التأخير. كما لو أردت، كما لو أسلمت في حلي من ذهب بدراهم فضة لا يجوز السلام في هذه الحالة، لأن الذهب بالفضة لابد أن يكون يدا بيد. أي فمن قال مثلا جاء شخص قال أنا عندي دراهم فضة أردت منك حليا من الذهب تسلمه بعد ستة أشهر، يصح ذا؟ لا يصح، السلام لا يجوز في هذه الحالة، لأن العلة اتفقت العلة. وهذا السلام هو حج، السلام حجة الفقهاء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. السلم هو الذي فهمنا هذا الكلام، أنه هذا محمول على الأصناف اللي اتفقت علتها، واضح؟ أما إذا اختلفت العلة إيه ما تدخل في هذا الحديث. فإذا اختلفت الأصناف، واللي فهمنا هذا دلنا على هذا ما هو باب السلم، واضح؟ والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب الكفيل في السلم. أولا الكفالة، ويقال الضمين والقبيل والحميل والزعيم، هذه كلها مسميات على مسمى واحد أو على معنى واحد. والكفالة هي عقد، يقول الفقهاء عقد الكفالة عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير، عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه، يعني هذا الحق، هذه الكفالة. وبعض العلماء يفرق بين الكفالة والضمان، يقول الكفالة إحضار البدن إحضار الشخص، والضمان التعهد بتحمل التبعة بتحمل المال. والله أعلم. بعض ما يفرق. السلم لا شك هو دين، ما يدفع في مجلس العقد في مقابل بضاعة تسلم بعد أجل معلوم هو دين، والدين يضمن يوثق، الدين يوثق إما بضمين أو كفيل أو رهن إلى آخره. ولذلك كما في هذا الحديث لما تداول أصحاب إبراهيم مسألة الكفيل أو الرهن في السلف احتج عليهم إبراهيم بأصل شرعية الرهن. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما يهودي بنسيئة ورهنه جرعا له من حديد.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد هو محمد بن سلام البيكندي المتوفى سنة 25 و200 وأخرج حديثه البخاري. قال حدثنا يعلى هو يعلى بن عبيد الطنافسي الكوفي وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين، توفي سنة 200 وهو من كبار الطبقة التاسعة وحديثه الكتب الستة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح أن يعلى بن عبيد ليس له في الصحيحين شيء عن الثوري. قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي المتوفى سنة 48 و100 وهو أحد أركان الرواية ثقة محدثا ثبتا وقارئا عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه المتوفى سنة 96 وقد مات كهلا من الطبقة الخامسة وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن الأسود هو بن يزيد النخعي مخضرا من الطبقة الثانية توفي سنة 74 وكنيته أبو عائشة الكوفي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. هذا الحديث فيه الدين وفيه الرهن. طيب إذا كان كذلك فيه الدين وأن الدين يوثق برهن، ما العلاقة بينه وبين الترجمة؟ الترجمة تقول الكثير في السلم. العلاقة من جهتين، الجهة الأولى الحديث فيه دين، اشترى طعام اليهودي بنسيئة في دين أليس كذلك؟ والسلم دين، إذن يدخل في الحديث من هذه الحيثية، السلم دين إذن يدخل في الحديث لأن الحديث فيه دين، وفي الحديث توثيق الدين برهن، إذن السلم يجوز أن يوثق برهن. طب يبقى إشكال أيضا، الحديث قال رهن والترجمة تقول كفيل، الكفيل والرهن سبيلهما واحد كلاهما توثيق للدين، فإذا جاز الرهن جاز الكفيل. بل إن إبراهيم رحمه الله إبراهيم بن يزيد احتج بالحديث على شرعية الكفيل والرهن في السلم، ويدلك على ذلك أن البخاري رحمه الله أخرج الحديث نفسه في كتاب الرهن في المجلد في الباب الثاني في باب من رهن درعا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم حدثنا الأسود إلى آخر الحديث. إذن الأعمش يقول إنهم تذاكروا في مجلس إبراهيم النخعي عن مسألة يعني هل يجوز الرهن والقبيل، القبيل هنا من هو؟ الكفيل، الكفيل يعني هل يجوز الرهن والكفيل في السلم؟ ولم يقل الأعمش السلم وإنما قال السلف، بعضهم قال السلف يعني الدين، هذا ليس بصحيح، السلف السلف هنا هو السلم ولكنه تكلم بلغته لأنه من أهل العراق، والعراقيون يقولون السلف والحجازيون يقولون السلف. فإبراهيم احتج بهذا الحديث على جواز الكفيل وعلى جواز الرهن في السلم، لأنه دين يجري مجرى الدين الذي جاء ذكره في الحديث. ويأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده أيضا باب الرهن في السلم درس القادم، والحمد لله رب العالمين.